وما يتعلق بهما. باب وقت جواز الفطر. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال: أنزل يا فلان فاقدح لنا. قال: يا رسول الله عليك نهار. قال: أنزل فاقدح. فقال ففعل، فناوله فشرب، فلما شرب أومى بيده إلى المغرب، فقال: إذا غربت الشمس ها هنا جاء الليل من ها هنا فقد إذا غربت الشمس ها هنا جاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم. وعنه من طريق ثان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فدعا صاحب شرابه بشراب، فقال صاحب شرابه: لو أمسيت يا رسول الله. ثم دعاه فقال له: لو أمسيت ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الليل من هاهنا فقد حل الإفطار. أو كلمة هذا معناها. وفي لفظ: إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. عن عاصم بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وجاء مرة جاء الليل من هاهنا وذهب النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم، يعني المشرق والمغرب. وعنه من طريق ثان عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. عن قطبة بن قتادة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يفطر إذا غربت الشمس. باب فضل تعجيل الفطر وما يستحب الإفطار به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، إن اليهود والنصارى يؤخرون. وعنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان أحيانا يبعث وهو صائم فيقدم له عشاءه وقد نودي بصلاة المغرب، ثم تقام وهو يسمع فلا يترك عشاءه ولا يعجل حتى يقضي عشاءه ثم يخرج فيصلي. قال: وقد كان يقول: قال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تعجلوا عن عشائكم إذا قدم إليكم. عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. وفي لفظ: فإنه له طهور. وفي لفظ آخر: فإن الماء طهور. باب فضل وقت الإفطار وما يقال عنده وفضل من فطر صائما. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن لله عز وجل عند كل فطر عتقا. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كتب له مثل أجر الصائم، لا ينقص من أجر الصائم شيء. باب ما جاء.
اللهم صل
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، قال عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد لآله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافل. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا برمضان وصيامه والعمل الصالح والقيام فيه اجتداء بخير أنامه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى الذي فتحت به أبواب المن والكرامة، وعلى آله وأصحابه ومن سار في سبيلهم منهج الهدى والسلامة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمة دينك من جعلتهم على الصدق معك أعلامه، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الشيخ ما أورد الإمام أحمد في مسنده من الأحاديث المتعلقة بالفطر والسحور وما اتصل بذلك، فيقول: جواز وقت باب جواز وقت جواز الفطر. وذكر لنا حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، أي وكانوا صائمين، فلما غابت الشمس قال: انزل يا فلان. ومن فلان هذا؟ فلان سيدنا بلال صاحبنا. انزل كما جاء في رواية عند بلال: انزل يا فلان فاجدح لنا. اجدح يعني اخلط السويق، الجدح خلط الشيء بغيره، المراد ان يخلط السويق بما يحركه من اجل الفطور. انزل يا فلان فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله عليك نهار، أي أنه رأى أثر الحمرة والصفرة بعد غروب الشمس، فظن أنها من النهار الذي لا يجوز فيه الفطر، وظن النبي صلى الله عليه وسلم ما رآها وما انتبه. قال: انزل فاجدح. قال: ففعل. في الرواية الثانية جاءنا أنه قال: عليك النهار. في الرواية الثانية قال له: لو أمسيت. وأنه كرر المراجعة له ثلاثا ثم خرج وقدم له فأخبره بحقيقة الحكم صلى الله عليه وسلم، فبان كريم خلقه ولم يزجر صاحبه الذي راجعه أولا وثانيا وثالثا. وما كان دافع المراجعة إلا ظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى بقية الصفرة والحمرة بعد الغروب، وأنه كان يظن أنها من النهار، فلما جاء له بين له الحكم وقال له: إذا أقبل، إذا غربت الشمس ها هنا، أشار إلى المغرب، وجاء الليل من ها هنا، وفي رواية مسلم: وجاء الليل، وجاء الليل من ها هنا، فقد أفطر الصائم، أي فما بقي من أثر الحمرة والصفرة ليس من النهار بل هو من الليل، إذا قد تيقن الغروب فقد أفطر الصائم. وفي الرواية الثانية: إذا جاء ليل من هنا فقد حل الإفطار، أو كلمة هذا معناها في لفظ: إذا رأيتم الليل قد أقبل من هنا فقد أفطر الصائم. بينا الحكم وأنه يستحب تعجيل الفطر إذا تيقن الغروب، إما بمشاهدة الغروب الشمس بأن لم يكن بينه وبين جهة الغروب حائل من جبال ومن غيرها، فإذا لم يكن حائل وحاجز بأن كان صحراء أو بحر قدام، فيتيقن وقت غروب الشمس، إذا غابت عين الشمس فقد حصل الليل وقد حل الفطر، وإن كان يحجب عنه الشمس شيء فيتأنى حتى يقبل الليل ويظهر الظلام تماما من هذه الجهة ويتيقن الغروب من الجهة الأخرى. والحديث إذن يدل إذن على أنهم لما كانوا في المدينة، هو سيدنا بلال الأول مرة يفطر مع النبي، دائما يفطر هو النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، ولكن عندهم في السفر كأنه صحراء وجهة الغرب كانت مكشوفة ما فيها، فلما غربت الشمس بقي أثر الضوء ليس مثل الذي يبقى في المدينة، وسط المدينة بسبب الجبل عند بلاد يكون ظلمها أكثر، فسيدنا بلال استنكر ذلك وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى أثر هذه السفرة، فبين له النبي الحكم وقبل منه المراجعة أولا وثانيا ولم يزجره ولم ينهى عن شيء، حتى ما بين له بالكلمة الوجيزة أمر الحكم وفقه سيدنا بلال المسألة. يقول: فإذا تيقن الغروب فهذا كما سيأتي معنا في الأحاديث التي فيها تعجيل الفطر. وإما أما إن لم يتيقن الغروب فالمسألة فيها خطر آخر يخبر عنه صلى الله عليه وسلم عن الذين يفطرون قبل تحلة صومهم وأن عذابهم معلقين بعراقيبهم أرجلهم مؤخرات الرجل مشققة أشداقهم تسيل دما وقيحا. من هؤلاء يا جبريل؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، أي قبل أن يحل لهم الإفطار، لكن عند تيقن الغروب فيسن التعجيل بالفطر. ثم ذكر لنا حديث ابن عمر، حديث عمر بن الخطاب أنه سمع النبي يقول إذا أقبل الليل، وقال من جاء الليل من هنا وذهب النهار من هنا فقد أفطر الصائم، يعني المشرق والمغرب ها هنا ها هنا، عنا به المشرق والمغرب صلى الله عليه وسلم. ويقول إذا أقبل الليل وأدبر النهار وقبل الشمس فقد أفطر الصائم حل له الفطر. والحديث جاءت أيضا عند غير الإمام أحمد عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وبينت هذا الحكم، ثم ذكر تعجيل الفطر وأن اليهود والنصارى يؤخرون، فأحب مخالفتهم عليه الصلاة والسلام، وليبعد المؤمن عن التشبه. وأخبر أنها علامة، علامة الخيرية في الأمة ووجود قيام الدين فيهم، تعلق قلوبهم بنبيهم ومخالفتهم ومجانبتهم لموافقة اليهود والنصارى. فإن الحق حرم علينا أن نتخذهم أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإذا بقي في مجتمع الإيمان، مجتمع المسلمين، من لا يتأثر في دينه ومسلكه باليهود ولا بالنصارى ويحرص على السنة، فهو علامة بقاء الخير في الأمة وبقاء الدين. يقول لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، إن اليهود والنصارى يؤخرون. وبهذا سار مسلك عامة الأمة غير من شد منهم أن يبتعدوا عن مشابهة اليهود والنصارى، فيؤخرون الفطرة إلى أن تظهر النجوم ويشتد الظلام، وهذا مخالفة لمنهجه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول أن الله يقول إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، أي الذي يؤدي العبادة كما ينبغي ويبادر إلى ما شرع الحق تبارك وتعالى له ويرجو الثواب من الله. لماذا كانوا أحب عباده إليه؟ لأنهم اتبعوا نبيه، والله حق تعالى يقول ولئن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. فلما اتبعوا صلى الله عليه وسلم كانوا محبوبين عند الرب سبحانه وتعالى. يقول إن ابن عمر كان صائم وقدم له عشاء أول المغرب، ينودي بصلاة المغرب ثم تقام وهو يسمع، فلا يترك عشاءه ولا يعجل حتى يقضي عشاءه ثم يخرج فيصلي عملا بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجلوا عن عشائكم إذا قدم إليكم، وحمل هذا على أنه عندما يكون ذات وقان إلى الطعام والطعام قد حضر فيقدم الطعام حتى يدخل الصلاة، وأما إذا كان الطعام لم يحضر بعد أو لم يكن عنده توقان ولو الدفع ينبغي أن يقدم الصلاة. وذكر عن سيدنا سلمان بن عامر الضبي قال صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فهذا هو السنة. وخطأوا من قال إذا كان بمكة يقدم ما زمزم، قالوا لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى أيام صام فيها في مكة وما كان يغير عادته عليه الصلاة والسلام. فإذا وجد التمر وإذا وجد الرطب والتمر والماء فإن أفطر بغير الرطب فقد خالف السنة لأنه موجود عنده، وإذا لم يوجد رطب وجد التمر والماء فإن أفطر بالماء فقد خالف السنة، وإذا لم يوجد تمر الرطب ولا تمر وموجود ماء وغيره فإن أخذ غيره فقد خالف السنة، فإن لم يجد لا الماء لا الرطب ولا التمر فليحصل ماء، حسابات الماء إلا في رواية جاء في اللبن، فهو بعد التمر والرطب إن وجد اللبن، وإلا فالماء هو الوارد في السنة، وسبحان الله وهو الأنسب لصحة الإنسان ولشان معدته وفائدة بدنه. يقول فإن لم يجد فليفطر على ماء، فهذه هو السنة، لا يقدم شيء آخر على غير الماء. إلا أنهم بعضهم أخذوا من الحديث أن 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 التمر بحلاوته له خصائص، فبقيت الحلاوة مع أي شيء آخر حلو غير التمر، فرتبوا ذلك، يقولوا فمن رطب فالبشر فالتمر زمزم فماء بعده فحلو فحلو. إذا ما وجد الماء استعمل شيء حالي يشابه التمر ثم حلوى. والفرق بين الحلو والحلوى، الحلو بذاته من ذاته حالي شيء مثل فاكهة حالية أو نحو، أما الحلوى معمول مصنوع مطبوخ بالنار حلوى، فالحلو أول ثم الحلو، لكن هذا بعد الماء. ومن ما يحصل الماء في الغالب يحصل، واحد مرة كذا في سفر ولا ماشي عنده ماء وعنده شيء حالي وسط الكيس حقه، كل من الحالي هذا. وعلى هذا لا على هذا الترتيب. فقال جاء في الرواية أنه في رواية أخرى ليست في المسند عنه صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حساء حسوات من ماء. الحسوة جرعة من الماء، حسوة. وأما الحسوة الواحدة من الجرع والحسوة، أما الحسوة الجرعة من الماء، فحساء ثلاث حسوات يعني جرعات، والواحدة منها الحسوة، وهي تسمى حسوة وحسوة وحسوة، حساء ثلاث حسوات من ماء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء أن قال كان صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما لم يصلي أي المغرب حتى يأتيه يعني أنس برطبين وماء فيأكل ويشرب، وإذا لم يكن رطب لم يصلي حتى يأتيه بتمر وماء، رواه الطبراني في الأوسط. من وجد التمر فليفطر عليه، ومن لم يجد التمر فليفطر على الماء فإنه طهور، فإن الماء طهور طهر، فهو يأخذ من هذه الطهارة أيضا الجمع بين طهارة الظاهر والباطن، ويأخذ من الماء الطهور حينما يفقد التمر، والحمد لله على توفره في أكثر الأماكن والمحال وعند أكثر المسلمين. وقال فيها في وقت الافطار في ثوب إن لله عز وجل عند كل فطر عتقا، فالعتق في اليوم والليلة في رمضان يتوزع على عدد من ساعات الليل والنهار، من أكثرها ساعة الفطر وساعة الطلوع، ساعة غروب الشمس وساعة طلوع الشمس. فالفطر عامة الناس فيه ما شاء الله مستيقظين، طلوع الشمس من كان ذاكر في تلك الساعة ومستيقظ أولى بالعتق من غيره. عند الغروب عتقى، ما ذكر كم أنا عددهم، لكن جاء في رواية مثلا عند أبي داود وغيره يقوله 60,000، هذول من جملة المعتقون كل يوم وليلة في رمضان 600,000 إلى 1,000,000 في الرواية، بس موزعين عند الفطر أقلها 60,000 يعتقون وقت الفطور، ثم في ساعات الليل وإلى وقت السحر، ثم في وقت طلوع الشمس، فتوزع عتق الألف عن مليون على ساعات اليوم والنهار. فأقل ما يكون عند الفطر وهو من الأوقات يكثر فيها العتق 60,000 يعتقون عند الفطر عند غروب الشمس كل ليلة. اللهم اعتقنا من النار ومن العذاب ومن النفاق ومن الذنوب ومن العيوب ومن الغفلات يا أكرم الأكرمين. إن لله عز وجل عند كل فطر عتقاء، ويقول من فطر صائما كتب له مثل أجر الصائم لا ينقص من أجر الصائم شيء، ما شاء الله. ومن فطر في صائما كان مغفرة للذنوب وعتقا لرقبته من النار وكان له مثل أجر الصائم. ومن الحديث الذي وردت في ذلك من فطر صائما على طعام وشراب من حلال صلت عليه الملائكة في ساعات شهر رمضان وصلى عليه جبرائيل ليلة القدر. وجاء في رواية بالشيخ ابن حبان وصافحه جبريل ليلة القدر، ومن صافحه جبريل يرق قلبه وتكثر دموعه. قال فقلت أفرأيت من لم يكن عنده، وقال فقبصة من طعام، قبصة اللي يؤخذ بالثلاثة الأصابع، وقال له قبصة، قبصة من طعام. قلت أفرأيت أن لم يكن عنده لقمة، ماشي لقمة خبز ولا، قال فمذقت لبن، واللبن المخلوط بالماء، قال ممذوق يعني مخلوط لبن في شوية ماء، فمذقت لبن. قال لا إله إلا أفرأيت أن لم يكن عنده، قال شربه من ماء حتى يسقي الصائم، شربه من ماء، فهذا ثواب تفطير الصائم. لا إله إلا الله. من فطر صائما كان له مثل أجر من لا ينقص من أجر شيء، وما عمل من أعمال بر شيء إلا كان أجره لصاحب الطعام ما كان قوة الطعام فيه. يعني إذا أطعمت إنسان فتقوى بهذا الطعام على أعمال صالح، ما دام القوة موجودة من أثر الطعام اللي أطعمته فأعماله الذي عمل الصالح تشاركه أنت فيها. وفي هذا ترغيب في إطعام الصالحين وأهل العبادات والأعمال الصالح، وفي خوف من الطعام الذي يتقوى بطعامك على معصية الله جل جلاله ويقوم بسبب هذه القوة يخالف ويعصي. ولكن هذا ما يتطرق إليه، ما يتطرق إليه حصول العقاب أو الإثم إلا إن قامت القرائن بأن علم هذا فاسق وبغى الطعام من شأن يفتك ويعمل السوء، فهذه الحالة من أعطاه يشاركه، وأما من غير هذه الحالة ستر الله على عباده ولا يثم الذي أعطاه، كل يسأل عن ذنبه بعد ذلك. قل من فطر صائما فله مثل أجره في رواية الطبراني. إذا وكان إذا صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وهكذا جاءت الروايات إذا أفطر قال لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم في رواية الطبراني. فجاء إذا للصائم عند فطر دعوة ما ترد. فكان عبد الله بن عمر إذا أفطر قال من يسوك برحمتك الذي وسعت كل شيء أن تغفر لي، رواه ابن ماجه. وهكذا وردت له الآثار. وجزاهم الله خير قد يذكرون نحن في الإذاعة يجيبون الأدعية المتفرقة في عدد من الروايات، ومنها إذا أفطر عندكم، إذا أفطر عندكم كان يقول أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. ملأنا الله بالإيمان واليقين وجعلنا في الهداة المهتدين إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اقرأ.
آمين. رضي الله عنكم. المحاضرة 15. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله ربنا الحكيم في كتابه العزيز والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. الآية. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الشريفة بعض أوصاف المؤمنين والمؤمنات الذين وعدوا بأنهم سيرحمهم الله، وصدر هذه الأوصاف بقوله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من الواجب على كل فرد منا أيها الإخوان متى رأى من أخيه أي شيء لا يرضاه الله ورسوله أن ينهاه ويذكره بذلك، وإن علمه تاركا لشيء مما فرضه الله عليه أو فاعلا شيئا مما نهاه الله عنه فالواجب عليه أن يأمره بفعل الأول وينهاه عن الثاني، وبفعله هذا يبرهن على نفسه أنه صادق في الإيمان متصف بصفة عظيمة من صفاته الشريفة صادق مع أخيه المؤمن، وهذا هو الذي يسمونه المصارحة. يأمرنا الدين الإسلامي أن يكون كل منا مصارحا لإخوانه غير مضمر في باطنه خلاف ما يظهره لهم، خلاف ما يظهره، ناصحا لهم، مشفقا عليهم، رحيما بهم، عطوفا ودودا، كيف لا وقد ورد عن المشرع الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أين نحن أيها الإخوان من هذا المبدأ السامي وهذه الغاية الشريفة التي يرمي إليها ديننا ويحثنا عليها حثا بليغا؟ ما لنا ونحن على ما نزعم العقلاء النبهاء لا يهم الفرد منا إلا ذاته، فمتى صلح شأنه لم يعبأ بأمر إخوانه ولم يكترث به ولم يتأثر ولم يرضى أن يشاركهم في السراء والضراء؟ ألم يعتقد أنه مساو لهم في الجنس والدين والوطنية؟ أيظن أنه غير مسؤول عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله فيما أنفقه؟ كلا والله، فلا يكون المؤمن مؤمنا يحق له أن يستبشر بالوعود التي وعد الله بها عباده المؤمنين حتى يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه.
شيخ الله أعلم، وفقنا الله لذلك.
العلامة يحيى أبي بكر العامي رحمه الله ونفعنا به وبكم أجمعين، قال رضي الله عنه: ومن الوفد وفد طي، ورئيسهم زيد الخيل، وسمي بذلك لخمسة أفراس كانت له مشهورة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم زيد الخير، وقال: ما ذكر لي رجل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل، فإنه لم يبلغ كل ما فيه، وكتب له بإقطاع الأرضين، ولما انصرف راجعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل إن لم تدركه أم كلبة فمات منها بالطريق.
لا إله إلا الله، الحمى أم كلبة اسمها الحمى.
وأما عدي بن حاتم الطائي فإنه لما سمع بخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وطأت أطراف بلادهم ارتحل ببنيه، فلحق بأهل دينه من النصارى، وترك أخته في الحي، فجاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصبحتهم، واحتملوا ابنة حاتم وجعلوها في حظيرة باب المسجد، كانت السبايا تحبس فيها، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. قال: ومن وافدك؟ قالت عدي بن حاتم
عدي.
قال: الفار من الله ورسوله، فمن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكساها وأعطاها نفقة، فلما قدمت على أخيها طفقت تصخب عليه وتلومه أن تركها خلفه، وتلومه أيضا على تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدم عدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكرمه، وذهب به إلى بيته، وأخبره بأشياء مما يستقبل من الزمان، ولم يروى.
نعم، هذا الوفود اللي وفدوا عليه صلى الله عليه وسلم وفد طي، وكان رئيسهم هذا سيدنا زيد، كان عنده خمسة أفراس مشهورة فسموه زيد الخيل، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وسأله قال: زيد الخير، بل أنت زيد الخير. وكان قد سبق الوفد وجرى خشية أن يتوفى قبل أن يرى النبي أو يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرى، فقطع مسيرة الأيام في يوم وليلة قضاهم حتى وصل إليه صلى الله عليه وسلم، فلقيه صلى الله عليه وسلم وسأله سؤاله: يا رسول الله، أمضيت راحلتي وأضمأت نهاري وأسهرت ليلي خشية أن يدركك الموت. قال: لماذا؟ ما عن ماذا تسأل؟ قال: أسألك عن علامة الله في من يريد. ما علامة الله في من يريد؟ قال: كيف أصبحت أنت؟ قال: أصبحت أحب الخير وأحب أهل الخير وأفرح إذا فعلت الخير وأحزن على ما فاتني من الخير. قال: حسبك، هذه علامة الله في من يريد، ولو أرادك للأخرى لهيأك لها ثم لم يبالي في أي واد من أوديتها أهلكك. ما اسمك؟ قال: زيد الخيل. قال: بل أنت زيد الخير. وبعدين فأثنى عليه الصلاة والسلام قال: ما حدثت عن رجل ثم جاءني إلا وجدت دون ما قيل فيه إلا زيد الخير، فإنه لم يبلغ فيه ما فيه، هو أكثر مما قالوا فيه عليه الرضوان. وكتب له بإقطاع عرضين، ولما انصرف راجع: أي رجل إن لم تدركه أمه كلبه. قال: رجال يعني بيقوم بالأمر، لكن إذا ما أدركته الحمى فأصيب بالحمى فتريف وتوفي رحمة الله تبارك وتعالى. أي رجل إن لم تدركه أمه كلبه. رأى قضى الله تعالى فيه ومراده عندها. ولما وصلت الأطراف بلادهم الخيل هرب سيدنا عدي بن حاتم الطائي هذا المشهور بالكرم، وكان قد تنصر ولحق بأهل دينه النصارى في الشام وترك أخته في الحي. جاءت خيل النبي صلى الله عليه وسلم صبحتهم واحتملوا بنت حاتم وجاوبة حضرتها في حظيرة هناك بباب المسجد تحبس السبايا فيها. فمر النبي صلى الله عليه وسلم طريقه إلى المسجد، قال: يا رسول الله، هلك الوالي صبوها وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك؟ قال: من وافدك؟ من حقك الوافد انت؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الفار من الله ذي اللي شرد، الفار من الله ورسوله؟ قالت: خاف خيلك وهرب. انت بنت حاتم الطائي؟ قال: ان اباك كان على مكارم أخلاق، كان زخية من الله يحبه، قال: لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. فمن عليها وعتقها وأكرمها وأحسن إليها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رجعت إلى عند أخوها وأخذت تلومه: تترك أختك وتروح، ضيض من نفسك وأنت تخلي عارك أنا وعارك، ولما وبعدين تهرب من محمد رسول الله كريم الخلق حسن القراء جميل السجايا. قال: افترت عليه، جاء وفدل عند النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غرفة حقه إلى الحجرة، وسادة وحدة قدمها النبي له وجلس على الأرض. قال: استحيت، ردت له فردها إليه. قلت: لا هذا ملك ولا هذا طالب دنيا ولا هذا. فأسلم عليه وخبره النبي، قال: تشوف الآن الواقع في محل فلاني ما بين، يقول بيصبح كذا وبيمشي الراقب من كذا لما كذا، ما فيه إلا كذا، وتجي أيام حدثه بأشياء تكون في المستقبل، ورآها بعد ذلك في حياته عليه الله. وحسن إسلامه، وكان لما دخل مسجد سمع النبي يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هو من اتباع الرهبان. فلما خرج قال للنبي: إن قلت اتخذوا أحبارهم وإنهم ما عبدوهم، ما عبدوا الرهبان. قال: أليس أحل لهم ما حرم الله عليهم فتبعوهم؟ قال: نعم. وحرموا عليهم ما أحل الله لهم فتبعوهم؟ قال: فتلك عبادتهم إياهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ويمشي معهم في الطريق إلى حجرته صلى الله عليه وسلم، إذا بجارية من جوار المدينة تسأله وقف، لا وراح قضى حاجتها، وده يشوف قال: الحين ايش من انسان هذا؟ لا هو من اهل الملوك ولا من اهل الدنيا. ودخل الى بيته واسلم على يده صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. معهم جنازه، قالوا: هي قرا كلمتين، ما اعطونا خبر من بدري، بدات الروح بدري.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم قال الثالث ما يجب لتأخير القضاء فلكل يوم أخر قضاؤه عن السنة الأولى مع الإمكان مد وإن تكررت السنون ففي تكررها وجهان من عليه قضاء رمضان وأخره حتى دخل رمضان السنة القابلة نظرا إن كان مسافرا أو مريضا فلا شيء عليه بالتأخير فإن تأخير الأداء بهذا العذر جائز فتأخير القضاء أولى بالجواز وإن لم يكن هو المراد وإن لم يكن وهو المراد من قوله مع الإمكان فعليه مع القضاء لكل يوم مد وبه قال مالك وأحمد خلافا لأبي حنيفة والمزني دليلنا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك رمضان فأفطر لمرض ثم صح ولم يقضيه حتى أدرك رمضان آخر صام الذي أدرك ثم يقضي ما عليه ثم يطعم عن كل يوم مسكينا ولو أخر حتى رمضانان فصاعدا ففي تكرر الفجية وجهان أحدهما أنها لا تتكرر بل تتداخل كالحدود لأن الفدية إنما وجبت في السنة الأولى لأنه أخرج القضاء عن وقته وهو ما بين الرمضانين وهذا لا يتكرر والثاني أنها تتكرر وقال في النهاية وهو الأصح لأنه يجب عليه فدية لتأخير سنة فيجب فديتان لتأخير سنتين والحقوق المالية لا تتداخل.
نعم يقول في حكم من عليه قضاء من رمضان وأخره إلى السنة الآتية إن كان بسبب مرض واستمر به المرض ولم يتمكن حتى جاء رمضان الثاني فلا شيء عليه ما عليه إلا القضاء فقط أو كان في سفر دام سفره ولا وقف من السفر ما جاء رمضان الثاني طول سنته في السفر ما له إقامة في مكان فهذا أيضا معذور وأما تمكن من القضاء ولم يقضي وجاء رمضان الثاني أثم وعليه القضاء ومع القضاء فدية وهي مد عن كل يوم عند الشافعية فإذا أخر سنة ثانية عليه القضاء ومدين وثالثة وقيل أخوه ما يتكرر المد والمعتمد أنه يتكرر وهكذا الفدية عند مالك وأحمد وعند الشافعي أنه تلزم الفدية بسبب تأخره والأصح أنها تتكرر بتكرر السنين وقيل يكفي فدية واحدة والله أعلم.
وصل في الصلاة على من يكون يصار حداف على كل شر قارب الكل خير ولا حول النبي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.